وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فنبدأ بحول الله في دراسة كتاب الطهارة من عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب المبارك حوى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعلقة بالأحكام الفقهية، ولقد انتقى المؤلف رحمه الله أحاديث الصحيحين ومن فرد به أحدهما البخاري ومسلم، فجمع هذا الكتاب صحة الأحاديث الواردة فيه، فطالب العلم لا يحتاج إلى التأكد من صحتها إذ هي من البخاري ومسلم الكتابين العظيمين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، صحيح البخاري وصحيح مسلم. فقد حوى هذان الكتابان أوج شروط الصحة، فالمصنفان هما أميرا الحديث، أميرا المؤمنين في علم الحديث وعلو كعبهما وعلو شأنهما معروف، والكتابان تلقتهما الأمة بالقبول كما سمعتم، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، ومنهما تم فيه الانتقاد ومنهما لم يتم. الشاهد أن طالب العلم يدرس في هذا الكتاب مطمئنا لصحة الأحاديث الواردة فيه. وكتاب عمدة الأحكام حوى رؤوس المسائل الفقهية، والتي غالبا ما يجمع عليها العلماء أو يقل الاختلاف فيها، ومن هنا يناسب الطالب أن يدرس في هذا الكتاب كي لا يوغل في مسائل الاختلاف بين العلماء، ويناسب التدرج أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، لأنه لو بدأ دراسته بكبار الكتب لم يستفد، بل تشتت ذهنه ولم يدرك العلم. فكتاب عمدة الأحكام كما سمعت حوى أحاديث فيها رؤوس المسائل الفقهية والتي يقل الخلاف فيها. يقول هنا توجد سيارة هونداي لونها أبيض وأسود عليها اسم تشارقية بيروت، وهي في الطريق تسد الطريق. الأخ صاحب السيارة يقول هنا الطريق مسدودة بسبب السيارة، وجزاكم الله خيرا. فأقول إن هذا الكتاب دراسته يستفيد الطالب معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بعبادته، ويستفيد أيضا حفظ الأحاديث 500 ونحوها ونيف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستفيد أيضا أن هذه الأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم. ونبتدئ بحول الله في دراسة كتاب الطهارة بالنسبة لهذه الدورة، فإذا هيأ الله عز وجل ويسر تكون الدورة القادمة فيها كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. جرت عادة المؤلفين في الأحكام الفقهية أن يبدأوا كتبهم بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فمن هنا كانوا يبدأون بالشرط قبل الدخول في ماهية العبادة. فلما كان الطهارة شرط لصحة الصلاة وكانت طريقا إلى صحة الصلاة، كان المؤلفون يبدأون بها. والطهارة قد تأتي بالمراد الطهارة الحسية وهي المعنية هنا في كتب الفقه، وقد يؤتى بالمعنى المعنوي المراد طهارة القلب وطهارة الأعمال من الشرك والرياء والنفاق ونحو ذلك، وطهارة القلوب من الغل والحقد والحسد. هذا يتكلم فيه أرباب السلوك الذين يتكلمون في أعمال القلوب. أما الفقهاء فيقصدون بالطهارة الحسية وهي طهارة البدن من الحدث أصغرا أو أكبرا بالماء أو ما ينوب عنه كالتيمم بالتراب. يقول هنا كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يكن في هذه الأمة ملهمون محدثون فهو عمر، أي ملهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، إذا رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا غيره. عمر بن الخطاب الذي وافقه القرآن في ثلاث مناسبات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت هذه من أقوى صيغ التحمل، من أقوى صيغ التحمل، حدثني سمعت، هذه تعتبر من أقوى الصيغ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بدأ المؤلف في كتابه بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وقد بدأ به البخاري في كتابه الصحيح في كتاب بدء الوحي، وقالوا أن السر في بدئه بهذا الكتاب أنه جعله كخطبة الكتاب، فالبخاري في صحيحه ليس له خطبة كتاب بخلاف مسلم، فإن له مقدمة. البخاري ليس له مقدمة، ابتدأ بهذا الحديث فجعله ناب مناب خطبة الكتاب. ثم أيضا أراد أن يلفت النظر إلى تصحيح النية، وأن الأعمال لا تقبل إلا بنية صالحة، إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة أن المتطهر لعبادة ينبغي أن يكون مستصحبا للنية، وهو القصد والإرادة، أنه يريد أن يرفع بطهوره هذا الحدث سواء كان أكبرا أو أصغرا. ولأن الأعمال بدون نية رفع الحدث لا تكون أعمالا متعبد بها، فلو أجريت الماء على يديك وعلى وجهك وعلى رجليك، ثم وقفت تصلي وأنت عند هذا الاستعمال للماء لم تستحضر نية رفع الحدث أو التعبد بهذا الوضوء، يكون وضوء واستعمالك للماء هنا لاغيا، لا تقام به العبادة، لا يكون عبادة ما لم تستصحب نية رفع الحدث الأكبر أو الأصغر. طيب، قال هنا: وحديث هذا إنما الأعمال بالنيات، هو حديث يسميه العلماء فردا غريبا، وهذا الحديث عليه مدار كما قال الإمام أحمد ثلاث أحاديث عليها أصول الإسلام، ثلاثة أحاديث عليها مدار أصول الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، وكل عمل ليس عليه أمرنا فمن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، والثالث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. حديث من؟ النعمان ابن بشير. ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام كما أصول الإسلام كما يقول أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة. فهذا الحديث حديث عظيم. يقول هنا: إنما الأعمال بالنيات. إنما تفيد الحصر، حصر حقيقي وضعي، أنه لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. ولذلك الأعمال التي لا تصحب بنية يسميها السلف أعمالا بهيمية، أعمالا بهيمية. الآن العمل الذي لا يكون فيه نية هذا من شأن الأنعام والدواب، عرفتم؟ لكن الأعمال لو كلفنا الله بأعمال بلا نية لكان هذا من المشقة. فالمقصود أن الأعمال ينبغي أن تكون بنية، والمراد هنا نية إزالة الحدث ونية التعبد بهذا الوضوء. آخرون يذكرون هذا الحديث في باب أن النية بالعمل هذا وجه الله عز وجل، أن يراد بعملك هذا أو بعبادتك هذه هي وجه الله عز وجل. فإذا استعمال هذا الحديث على وجهين: وجه تتميز به العبادة، تميز في نيتك بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وتميز في نيتك بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، واضح؟ هذا من حيث تمييز العبادات بعضها على بعض. ويستعمل الحديث أيضا من حيث تمييز العبادة ألا يراد بها إلا وجه الله، عرفتم؟ إذن وجهان في استعمال هذا الحديث: أنك إذا ذكرته في باب العبادة وتمييز بعضها على بعض فأنت تستعمله من باب أن العمل المتقرب به تريد به صلاة الظهر فالنية نية صلاة الظهر، تريد صلاة العصر فالنية صلاة العصر، غسل جنابة، غسل جمعة، غسل صلاة عيد، وهكذا. هذا تمييز للعبادة بعضها على بعض، لكن هنالك تمييز آخر للعبادة من حيث المقصود والمراد بها. هل المراد بها وجه الله عز وجل أم يراد بها غير وجهه عز وجل، عرفتم؟ فعلى كلا التقديرين فإن الحديث هنا هذا موضعه: إنما الأعمال بالنيات. فهذا حصر أنه لا عمل إلا بنية، ولا بد أن تكون النية صالحة، لا بد أن تكون النية صالحة، أن لا يراد بهذا العمل إلا وجه الله عز وجل، وإلا كانت هذه الأعمال محبطة الثواب، محبطة الثواب، لا ثواب إلا بنية القصد التقرب إلى الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية بالنية. النية ما هي؟ هي القصد والإرادة. ولذلك العبادة النية محلها القلب، وما يجري على اللسان عند بعض الناس لسيما العامة من ذكرهم النية بألسنتهم عند قيامهم للصلاة، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في مسجد المهاجرين والأنصار، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من البدع، لأن النية محلها القلب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ولم يكن صحابته رضوان الله عليهم يتلفظون بها، فإذا التلفظ بالنية يعتبر من البدع. طيب، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وعرفنا أن محلها أين؟ القلب. وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، بقدر قصدك وتوجهك تنال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. جاء في سبب ورود هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس، لكن هذه القصة أو أن هذا الرجل هو سبب ورود هذا الحديث لا تثبت. بحث العلماء عن أسانيدها فوجدوها ضعيفة. ما اشتهر من أن ورود هذه القصة بسبب مهاجر أم قيس لا يثبت هذا، كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فيقول هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا فيه أن الإنسان في عبادته ينبغي أن يلحظ النية والقصد، وأنه يريد من أعماله الهجرة من أعظم الأعمال. الهجرة تعتبر من أعظم الأعمال، لأنها انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وتقتضي أيضا أن يفارق المرء بلده وأهله وعشيرته والمكان الذي آلفه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له ورق بن نوفل: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. ما معنى جذعا؟ قويا. وأنت ماذا تقول؟ أنت شابا؟ صح. يا ليتني أكون فيها جذعا، أي شابا، إذ يخرجك قومك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو مخرجيهم، على سبيل إيش؟ التوجع والتألم لمفارقة مكة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة يقول: اللهم حبب إلينا مكة المدينة أكثر من حبنا لمكة. وقد كان الصحابة يتألمون لفراق مكة غاية التألم، منهم بلال لما كان يقول: ألا هل أبيتن ليلة وحولي إذخر وجليل. كان يحن إلى مكة. والله عز وجل بيّن عظم هذا الأمر: ولو أنا كتبنا عليهم أن اخرجوا من دياركم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فدل ذلك على عظم مفارقة الوطن، وأن الله عز وجل قرن بينه وبين قتل النفس. فالهجرة أمرها عظيم، وأنك تفارق بلدك ووطنك إلى موطن يقام فيه دينك، هذا العمل العظيم ينبغي أن تلحظ أنك هاجرت إلى الله ورسوله، وليس هجرة إلى دنيا أو إلى حطام دنيا فلك ما نويت. المقصود من إرادة الحديث كما تقدم في كتاب الطهارة أن الأعمال التي يتعبد بها في الطهارة من وضوء واغتسال ينبغي أن تكون بنية، بنية التقرب إلى الله عز وجل، وبنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث، وأن المتوضئ أو المغتسل ما لم يستصحب هذه النية فإن وضوءه باطل وغسله باطل. الآن الشخص إذا كان مثلا على جنابة وألقى نفسه في البحر ثم خرج، رفعت الجنابة؟ الجواب نعم. إذا لم ينوي رفع الجنابة لم ترفع ولا يزال على جنابة، مع أنه قد عمم الماء جسده، عمم جسده بالماء، عرفتم؟ إذا لابد من وجود نية رفع الحدث. طيب، يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو هريرة حافظ الصحابة، حافظ الصحابة، وقد بسط له بسط رداءه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطوي رداءك، فقال: ما نسيت بعد ذلك. وقد كان أبو هريرة ليس كل ما يحفظه سمعه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كثير من مسموعاته عن صحابي آخر، يعني مراسيل صحابة، مراسيل صحابة. وأبو هريرة أيضا لم يكن يكتب، كان يحفظ كثيرا، لكنه قال: كنت لا أحد أحرص مني على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. أبو هريرة عبد الرحمن بن هرمز، وعبد الرحمن بن صخر مختلف في اسمه على أقوال كثيرة، هذا أرجحها. طيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول: يا أبا هر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سئل في تتمة الحديث أبو هريرة، سأله رجل من حضرموت، قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. فهذا يدلك أن أبا هريرة لا يحصر الحدث حول هذا فقط، إنما الذي ذكره هو المعروف المشهور، أو عرف أن السائل يريد هذا الأمر. يعني الحدث ليس هو الفساء والضراط فقط، بل هنالك أشياء كثيرة ذكر العلماء أنها مما ينقض الوضوء، كمس الذكر، وعند بعض مس المرأة أيضا، وكالنوم أيضا، جعله ناقضا من نواقض الوضوء. فالمشهور هو ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين، وهذا الذي يعبر عليه الفقهاء، لكن نواقض الوضوء هي أكثر من ذلك، هي أكثر من ذلك، منها ما هو مختلف فيه، ومنه ما هو اتفق العلماء على كونه ناقضا، اتفق العلماء على كونه ناقضا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالمراد هنا بالحدث هو ما تقدم، ما خرج من أحد السبيلين، وينقسم إلى حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر هو الجنابة، هو الجنابة. وهل هذا يرفع بالوضوء؟ الجواب لا، لا يكفي الوضوء في رفع الحدث الأكبر، لا بد فيه من الغسل، لا بد فيه من الغسل. والحدث الأصغر هو ما خرج من السبيلين، فالبول يعتبر ناقضا للوضوء، يعتبر ناقضا للوضوء. والغائط أيضا يعتبر من باب أولى ناقضا للوضوء، يعتبر ناقضا للوضوء. وأنا ذكرت لك أن ثمة أمور أخرى هي ناقضة للوضوء، كمثل النوم الذي يغلب على صاحبه لا مبادئ النوم وهو النعاس، فطالما أنه يشعر بمن حوله فإن هذا لا يعد نائما. أما إذا فقد الشعور بالأمور التي حوله وفقد الإحساس بذلك فهو يعتبر نائما، ومن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. كذلك أيضا مس الذكر من المسائل التي جرى فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها حديث طلق علي بن طلق الذي فيه إنما هو بضعة منك، وفي الحديث الآخر من مس ذكره فليتوضأ، فجرى خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه من مسه مطلقا، ومنهم من مسه بشهوة، ومنهم من مسه بحائل أو بدون حائل ونحو هذا. جرى خلاف في هذه المسائل فيما يتعلق بنقض الوضوء في مس الذكر. كذلك أيضا مما جرى فيه خلاف أكل لحم الجزور الإبل، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ العلماء الذين قالوا بنقض الوضوء وهو أحمد وغيره قالوا إنما صح فيه حديثان، حديث براء بن عازب توضأوا من لحوم الإبل وهو عند أبي داود، وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأوا منها. فالإمام أحمد بن حنبل يقول صح فيه حديثان. هذا من المواطن التي جرى فيها خلاف بين أهل العلم، هل ينقض هذا أو لا ينقض؟ فإذا قول أبو هريرة لما سئل ما الحدث لم يستوعب كل الأحداث التي تنقض الوضوء، إنما ذكر المشهور منها إشارة إلى غيره، وذكر المعروف منها، أو ذكر الذي هو متفق عليه في أنه ناقض للوضوء ولا يخالف في أحد ما خرج من السبيلين البول والغائط، البول والغائط، لأنه مجمع على أنه ينقض الوضوء سواء كان هذا الخارج بولا أو مذيا، فإنه كذلك ينقض الوضوء. طيب، يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال حتى يتوضأ، وفيه دليل أنه إذا توضأ فليصلي ما شاء، فليصلي ما شاء، الممنوع من الصلاة في وقت الحدث. فإذا توضأ دل الحديث على أنه إذا توضأ يصلي أكثر من صلاة ما لم يحدث مرة أخرى، وفيه أن الوضوء الواجب هو واحد، وأن تكرار الوضوء وإسباغه لأكثر من مرة هو من قبيل الاستحباب، من قبيل الاستحباب، وللمصلي أن يصلي أكثر من صلاة ولو بوضوء واحد، ولو بوضوء واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ودل ذلك أيضا على أن وضوء شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. طيب، قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب من النار. وله قصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد توضأ الصحابة فأسرع بعضهم في الغسل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم آثار قدم أحدهم لم يبلغها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والإشارة إلى العقب وهو مؤخرة القدم أنه قد يحصل تهاون في وصول الماء إليه، وإن هذا التهاون في وصول الماء إلى العقب يبطل وضوءه وبالتالي يبطل صلاته، فإن الوضوء شرط في صحة الصلاة. ويل كلمة يؤتى بها للوعيد والذم، أما ما جاء من أن ويل واد في جهنم فإنه حديث ضعيف. ويل للوعيد وللذم لمن توضأ ولم يسبغ هذا الوضوء بحيث يبلغ إلى القدم، وفيه أن الوضوء ما لم يبلغ العضو كاملا فإنه لا ينفع صاحبه ويكون العبادة باطلة لفقد الطهارة. وفيه أيضا الحرص على أن يكون وضوء المصلي سابغا للموضع الذي أمر الله بإسباغه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا كنتم محدثين يعني عليكم حدث، يعني ليس كلما قمت إلى الصلاة وجب عليك أن تتوضأ. إذا قمت إلى الصلاة وأنت عليك حدث يجب عليك أن تتوضأ، لكن إذا قمت وأنت على وضوء فلا يلزمك هذا. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار فيه وعيد للتهاون في الوضوء، فإن بعض الناس يكون عجلا في وضوئه بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة فيستعجل في وضوئه وقد لا يصل الماء إلى بعض العضو الذي فرض أن يسبغه الوضوء، وبالتالي يكون وضوءه باطلا وتكون صلاته باطلة. فلا ينبغي للمرء أنه يكون عجلا في وضوئه بحيث يفوته بعض المواضع ولو يسيرة لا يبلغها الماء. المراد بالاقتصاد في الوضوء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة أنه توضأ لكنه كان يسبغ العضو يبلغه الماء، لكنك تكون عجلا بحيث يبقى القدم. وإشارة إلى القدم لأنه مكان قد يخفى عادة، قد يخفى على صاحبه، ربما لا ينتبه إلى بلوغ الماء إلى قدم رجله. إذن يستفاد من الحديث الأول عمر بن الخطاب أن النية المراد بها الإرادة والقصد، وأن محلها القلب، وأن التلفظ بها يعتبر بدعة. ويستفاد أيضا أن النية تأتي على معنيين: تمييز العبادة على العبادة الأخرى، نية صلاة العصر غير نية القيام لصلاة الظهر، ونية صيام الفرض لا كصيام النفل، لكل عبادة نية مخصوصة. وأيضا يؤتى بالنية والمراد بها تصحيح القصد بأن لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل، وهذا الذي يعبر عليه أرباب السلوك. يستفاد أيضا من تحقيق النية الصالحة التمثيل بالهجرة، لأنها عمل عظيم والمرء يحتاج فيه أن يفارق مألوفاته من الوطن والأهل والمال، فهو يهاجر. فما لم تكن له نية صالحة أن تكون هجرته إلى الله ورسوله، فإن هذه المتاعب والمشاق تكون هباء، بل أقول تكون وبالا على صاحبها. التمثيل بالهجرة لعظم مقام الهجرة التي هي مفارقة بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أما فيما يتعلق بالحديث الثاني ففي قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ في أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، وإن الله عز وجل إنما يقبل من العبادات ما كان على الوصف الشرعي، ما كان على الوصف الشرعي الذي يحبه. فلو كانت عبادة المرء ولو كانت صلاته على النحو الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبلها ما لم يكن الوضوء كذلك على النحو الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أن الوضوء الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر مثل ماذا أنت أخي؟ رفع الجنابة، هذا يكفي فيه الوضوء؟ ها؟ لا يكفي. ومنه أيضا الحدث الأكبر حازم، الأكبر، الحدث الأكبر الجنابة، ومنه الحيض والنفاس، ها؟ يرفع بالوضوء، لا بد من الغسل، لا بد من الغسل. طيب طيب لا بس طيب أقول هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث الحدث أكبر وأصغر. أبو هريرة لما سئل أشار إلى المعروف المألوف الذي يعرفه الناس وليس هو حصر للحدث، لأن هنالك ما ينقض الوضوء وليس فساء ولا ضراطا كما عبر أبو هريرة الصحابي. مثل ماذا الذي ينقض الوضوء؟ أمور منها النوم، فإنه ينقض الوضوء، ودليل حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين لما قال ولكن أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة أو بول أو نوم أو غائط، فقرن النوم. وإن كان دلالة الاقتران بعض أهل العلم يقول دلالة ضعيفة، لكن هنا الشاهد أن النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء إذا كان لا يشعر بمن حوله. وقد كان بعض العلماء يرى أن النوم لا ينقض الوضوء، يرى أن النوم لا ينقض الوضوء، فكان في المسجد وكان رجل نائم عنده، كان نائما عنده، فخرج منه ريح جيد، فقال له يا فلان قم توضأ، قال لا أبدا أنا على وضوء. فمن تلك اللحظة غير قوله وصار يقول بأن النوم ناقض للوضوء. كذلك أيضا قلنا مس الذكر يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. من العلماء من قال أنه إن مسه مطلقا فإنه يعتبر ناقضا بشهوة أو بدون شهوة، ومنهم من قال بأنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. هذا من المسائل أيضا، من مس ذكره فليتوضأ قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنما هو بضعة منك هذا على الأصل، وأما من مس ذكره فليتوضأ فهذا ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. كذلك أيضا قلنا أن لحم الإبل على الراجح من القولين أنه يعتبر ناقضا، لما صح على النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الإبل قال توضأوا منها، توضأوا منها. فإذن هنالك مسائل غير الذي ذكره أبو هريرة في قوله فساء أو ضراط. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما في حديث ويل للأعقاب من النار فيه الوعيد لمن تهاون في إيصال الماء إلى العضو، المراد غسله، المراد غسله، وإن الأعقاب مؤخرة القدم قد يحصل فيها التهاون، قد يحصل فيها التهاون، وبالتالي لا تقبل صلاة العبد حتى يبلغ الماء الموضع الذي أمر الله بغسله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. حديث أبي هريرة فيه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فيه وجوب الاستنثار، أن الإنسان يضع في أنفه ماء ثم يخرج ما به أنفه. وفي حديث سلمة بن قيس إذا توضأت فمضمض، هذا الانتثار أنك أنت تجعل في أنفك ماء ثم تجذب الماء الذي في أنفك. ومن استجمر فليوتر، الاستجمار أن يتطيب الإنسان ويتطهر من النجاسة بالحجر، وأن يتخذ في هذا الحجر أوتارا وترا، أن يستجمر بحجرة فإذا لم يحصل إنقاء للمكان فينتقل ثلاثة أحجار، وهكذا يلتمس الوتر في الحجر الذي يستجمر به. ولا شك أن الماء هو المقدم في الطهارة، المقدم في الطهارة، لأنه يحصل منه الإنقاء أفضل من الحجر. لكن إذا كان في وضع ليس فيه إلا أن يستجمر فليختر العدد الوتري بأن تكون حجر أو ثلاثة أحجار، إن لم يحصل الإنقاء بحجرة واحدة للموضع النجاسة فإنه ينتقل إلى ثلاثة أحجار، لكنه لا يستجمر لا برجيع ولا عظم، لا يستجمر برجيع لا برجيع مخلف الدابة ولا بعظم، لأن العظم لا يحصل منه الأنقاء لأنه رخو، والرجيع مخلفات الدواب، فهو لا يستجمر لا برجيع ولا بعظم، وإذا استجمر فليلتمس الوتر في الأحجار التي يستجمر بها حتى يحصل إنقاء المحل. ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني إذا كان نائما ثم استيقظ من نومه. من العلماء من قال بالنوم مطلقا، سواء كان نوم الليل أو نوم القيلولة مثلا في النهار. ومن العلماء كأحمد من يقول المراد بالبيتوتة نوم الليل، في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فدل ذلك على أن المراد به نوم الليل، المراد به نوم الليل في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهل المراد هنا في هذه الحكمة هل هي معقولة المعنى أم تعبدية؟ الجواب لأن الأحكام إما أن تكون معقولة المعنى وإما أن تكون تعبدية محضة، صح أو لا؟ يعني الآن المسح على الخف مثلا، لو جئنا إلى العقل يمسح أعلى أو أسفله في المسح؟ بالعقل أسفله، صح؟ لكن الشريعة جاءت بمسح أعلى الخف، يعني إذا كان بالرأي أو بالعقل ربما قيل هذا. إذا من الأحكام ما يكون معقول المعنى ومنه ما يكون تعبديا محضا، تعبديا أراد الله عز وجل من عباده أن يحققوا معنى التعبد، أن يحققوا معنى التعبد وهو الانقياد لله عز وجل. عرفنا الحكمة أو لم نعرف؟ فإن كثيرا من النصوص دلت على الحكمة في فرضية الشيء ومشروعيته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه حكمة، عرفتم؟ ومن الأحكام ما هو تعبدي محض. الآن مثلا، الآن مسألة العدد مثلا، نعم أيوة، مسألة الطواف لماذا سبع أشواط؟ تعبدية. السعي بين الصفا والمروة لماذا سبع؟ تعبدية، عرفت؟ الله عز وجل تعبدنا بمثل هذا من أجل الخضوع والتعبد والتذلل له عز وجل. وهنالك أحكام أو عبادات بيّن الله فيها الحكمة من مشروعيتها. فهنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب نحن لو هذا النائم ربطنا يديه وعرفنا أين باتت يده، لا يغسل إذا قام؟ الجواب لا يغسل، لأن المراد هو التعبد، المراد هو التعبد. فإذا قام الرجل أو قامت المرأة من النوم، وقلنا الإمام أحمد يقول من نوم الليل، البيتوتة تكون بالليل، فإنه لا يدخل يديه إلى الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، حتى يغسلهما ثلاثا. إذن الأحكام الشرعية إما أن تكون تعبدية محضة لا ندري ما الحكمة، ولا شك أن أفعال الله عز وجل وأوامره هو الحكيم الخبير، ما شرع لنا إلا ما فيه حكمة بالغة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وهل يضر ذلك؟ لا، أنت عبد لله عز وجل، ولذلك كل من تكلف معرفة الحكمة ضل وزاغ. وبعض الناس لا يقبل تشريعا من الله عز وجل حتى يعرف السبب، حتى يعرف السبب. وكثر عند الناس أن يتساءلوا على أمور لا تنفعهم، لماذا كذا ولماذا كذا، وهو لا يسأل عن توحيد الله عز وجل، ولا يسأل عن الشرك، ولا يسأل عن فرائض الصلاة والصيام والزكاة، لكن يسألك عن أشياء غريبة. وهذا لا يكاد ينفعه علمه، من تتبع شواذ المسائل وتكلف ما لم يخاطبه الله عز وجل به فإنه لا يكاد ينفعه علمه، بل لا بد أنه يعطب، لا بد أنه يعطب. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، حكم تعبدي. فالمرء إذا قام من نومه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. أيوة، كمثل ما يقولون إذا تكلموا على الصلاة، حكمة فرضية الصلاة، قالوا إنها رياضة للجسم، يعني يتركون المعاني العظيمة وهي امتثال أمر الله عز وجل. والصلاة التي هي أعظم من أعظم أركان الإسلام، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأفضل أعمال الصلاة لوقتها، وفيها الركوع لله عز وجل والخضوع والسجود والتذلل، يترك هذا ويقول لك فيها حركة للبدن رياضة. لا شك أن هذا من الجهل. لفظ مسلم هنا: فليستنشق بمنخريه من الماء، يعني أنك تأخذ من الماء وتجمع في كفك كف واحدة، كما سيأتينا في حديث عبد الله بن زيد أنها كف واحدة يجمع بين المضمضة والاستنشاق. أما التفريق بينهما فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. وبعض الناس يمضمض بغرفة ثم يأخذ غرفة أخرى ويستنشق، الصحيح أنها غرفة واحدة، بغرفة واحدة يمضمض بأن يدير الماء. مالك يا مراد؟ أيوة، يدير الماء في فمه ثم يدفع به، هذا المضمضة. والاستنشاق أن يجذب الماء في أنفه ثم يخرجه، ثم يخرجه بقوة حتى يخرج ما بأنفه. هنا قال: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق، فيه وجوب الاستنشاق في الوضوء، والاستنثار في اللفظ الأول، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، بصيغة الأمر، بصيغة الأمر. فإذا الاستنشاق والاستنثار في الوضوء يعتبران واجبين، يعتبران واجبين. طيب نقف هنا إن شاء الله. نعم نعم، نقف هنا. طيب نأخذ أسئلة إن شاء الله.